بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الأمر كما أجاب الشيخ بن باز رحمة الله عليه في مجموعة الفتاوى له، وأنا قد ذكرت هذا في الطبعات الأخيرة من كتاب القول المفيد، حيث قال رحمة الله عليه: الأمر واسع، الأمر واسع ولا مشاحة في الاصطلاح. من قسم التوحيد إلى قسمين فلا حرج، ومن قسمه إلى ثلاثة فلا حرج، ومن قسمه إلى أربعة فلا حرج. ثم قال رحمه الله: عرف هذا بالاستقراء، تقسيم التوحيد عرف قال بالاستقراء، حين يقرأ الإنسان الأدلة من الكتاب والسنة يجد آيات كثيرة تتحدث عن توحيد الربوبية، وأن الله الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر. قال أيضا: ويجد آيات كثيرة تتحدث عن توحيد الألوهية، وأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، وأن العبادة لا تكون إلا له من دعاء ونذر وذبح وخوف ورجاء وركوع وسجود وتوكل وإنابة وتوبة إلى غير ذلك. قال أيضا: ويجد هذا المستقرئ للأدلة آيات كثيرة تتحدث عن توحيد الأسماء والصفات، وذكر جملة من لكل قسم. قال: والمستقرئ ايضا يجد ايات كثيره تتحدث عن توحيد المتابعه، وان المتبوع بحق هو رسول الله عليه الصلاه والسلام، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وذكر جمله من الايات. كذلك كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين، والذي نقله عنه شارح العقيدة الطحاوية، حيث يقول ابن القيم رحمه الله: قال: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توحيد المرسل، المرسل هو الله، توحيده هي الأقسام الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هو توحيد يتابع. وأيضا إذا قلت يا أخي الكريم أقسام توحيد الله فقل ثلاثة، لأنك قلت أقسام توحيد الله، أضفت التوحيد إلى الله، فقل ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وإذا أطلقت فقلت أقسام التوحيد فلك أن تقول ثلاثة هي هذه المذكورة، ولك أن تقول أربعة فتضم إليها توحيد المتابعة كما ذكر ذلك ابن القيم، وكما ذكر ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحم الله الجميع، وبالله التوفيق.
وفق الله لكم خيرا. سؤال ثاني يقول في لسانه: هل رد الاخطاء العلميه وان صدرت من سلفيه هل يسمى هذا تدفع عن الهواء؟ وهل سكوت على اخطاء بعض طلبه العلم من اجل مصلحه الدعوه ليكون في كل خطا؟
اعد السؤال.
يقول بارك الله فيكم مستعجل: هل يعتبر رد الاخطاء العلميه وان صدرت من سلفيهم هل يسمى هذا تدفعا للعوام؟ وهل السكوت على اخطاء بعض طلبه العلم من اجل مصلحه الدعوه يكون في كل خطا صدر منهم؟
تتبع الاخطاء وتصيدها مما لا ينبغي. وقد سمعتم التوجيه النبوي لجميع الأمة: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. فتجميع الأخطاء من تتبع العورات، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. يعني هذا أن الأصل في المسلمين السلام، الأصل في المسلمين السلام، وليس الأصل هو تتبع الأخطاء. الأصل السلام، تحملهم على محمل حسن. يا أخي الكريم بارك الله فيك، أنت قد كفيت، أنت قد كفيت عن هذا العمل بأربع ملائكة، ما هو بملك واحد، أربعة. أنت تنام وهم لا ينامون، أنت تسأم وهم لا يسأمون، أنت تغفل وهم لا يغفلون، أنت تغيب وهم لا يغيبون، أنت لا تكتب وهم يكتبون، وإن كتبت كتبت أمورا يسيرة وهم يكتبون كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عليه. فأنت قد كفيت، ملكان في الليل وملكان في النهار. أنت إذا كتبت وضعتها في الدولاب وربما ضاعت الأوراق، وهم يكتبون ويرفعونها إلى السماء ولا تضيع. ملائكة تسلم ملائكة، الملائكة الذين هناك يستقبلون الأوراق يحفظونها، الحسنات على حدة والسيئات على حدة، أعمال الليل على حدة وأعمال النهار على حدة، مفروزة من البداية، فرز من البداية ليلي والنهار، الخير والشر، ويعرضونها على الله سبحانه وتعالى في كل اثنين وخميس. الأمور دقيقة، نحن لا شيء، والحكومات لا شيء، أمور دقيقة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، تعرض على الله في كل اثنين وخميس، عرض أسبوعي مرتين. الأعمال التي من يوم الاثنين إلى الخميس تعرض يوم الخميس، الأعمال التي من يوم الخميس إلى يوم الاثنين تعرض يوم الاثنين، فيأخذ من يشاء ويثبت من الذنوب ما يشاء. ثم من هو المحاسب لهؤلاء العباد الإنس والجن والرجال والنساء؟ هو الله رب العالمين في ذلك اليوم العظيم. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. بدأ بالصغيرة قبل الكبيرة، فقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، كل واحد له كتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. بدأ بالصغيرة قبل الكبيرة، فهدئ بالك، الله الرقيب والله الحسيب والله الشهيد سبحانه وتعالى. ثم أيضا أنت تكتب الأخطاء، أنت أيضا لك أخطاء، أنت بشر ما أنت ملك، كل بني آدم خطأ، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. يا من يتتبع الأخطاء، هل أنت بريء من الأخطاء؟ الجواب لا. ثم أيضا هذا الوعيد الشديد، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. أتأمن على نفسك أن يفضحك الله عز وجل؟ فحال الأمور تمشي على ما يريد الله سبحانه وتعالى، كما كان في عهد السلف، كما كان في عهد السلف. كيف كان؟ هل كانوا كحال الناس اليوم؟ الجواب لا. فدع الأمور على ما كان في عهد السلف. السلف لهم ردود على بعض الناس، كتب كثيرة جدا لأهل العلم، لكن بدون تتبع خرجت، وربما ذاك ألف كتابا أو قال مقالة فتناقلها الناس ووصلت إلى العلماء فألفوا فيها وردوا فيها. هذا هو خير لك. أنا كلامي الآن ليس مع العلماء، العلماء هم حماة الشريعة، أنا كلامي مع الطلاب ومع عامة الناس. لا تجعل من نفسك يا طالب العلم ورأيها العام الكريم، لا تجعل من نفسك شهيدا ورقيبا وحسيبا، دع هذا لغيرك. هذا أهل العلم جزاهم الله خيرا. الباطل مهما تستر صاحبه، بارك الله فيكم، الباطل والبدعة والمقالة الشنيعة مهما تستر صاحبها الله سيظهرها، وإذا بكتاب أو أكثر من كتاب يخرج من أهل العلم ربا عليه، وأنت مرتاح، أنت عامي اعرف قدرك، والطالب في مرحلة الطلب اعرف قدرك. أنصحكم بها أنكم لا تنشغلون ببعضكم البعض، أعداء الإسلام يريدون هذا، أن المسلمين ينشغلون ببعضهم، هذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا وهذا يسب هذا وهذا يسب هذا وهذا يتصيد أخطاء هذا وهذا يتصيد أخطاء هذا، فينشغلون ببعضهم عن أعدائهم. انشغلوا بالعلم يا طلبة العلم، وانشغلوا بالعبادة يا عباد الله، انشغلوا بما ينفعكم. إذا كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه قائم بالدعوة عندنا في اليمن والتعليم والتأليف والتحقيق ونفع الله به، وكان بين فرق منحرفه كثيرة من صوفية وشيعة ووافضة متحزبين وأهل المجرة، لم يجيش طلابه في الردود، ما قال حرفوا ردوا نزلوا كروا عليهم. لو جيش طلابه في الردود على الناس لفاتهم من العلم الشيء الكثير والعظيم. كان هو رحمة الله عليه على الماشي أيضا، حتى هو ما كان متجردا لهذا الأمر، كل ردود ومناقحات على الماشي، علم ويفقه الطلاب ودرس ويؤلف ويحقق ويفتي ويأتي رد على المنحرف على الماشي رد عليه وينفع الله به. الآن بعض الناس لا، يجيش طلابه ويشغلهم بالردود، الله المستعان. هذا ما كان من هدي السلف ولا من طريقة العلماء أهل العلم الفضل المعاصرين، أن تشغل الطلاب والطالبات في الردود على فلان أو فلان. هذه تعتبر من المخالفات لما كان عليه أهل العلم ولما كان عليه السلف الصالح. وكان رحمة الله عليه يحث الطلاب على طلب العلم ويحثهم على الاجتهاد، يقول أنا أريد أن تكونوا أقوياء في كل العلوم وأن تكونوا في المستوى العلمي أرفع من أصحاب الجامعات. وكان مما يعلمهم الإملاء، يقول أنا ما أحب طالب العلم أن يكون مبرزا في القرآن والحديث والفقه والتوحيد والعقيدة والخطابة والمواريث ثم خطه رديء. فكان كل يوم بعد صلاة الظهر عنده درس في تفسير ابن كثير، وبعده مباشرة الإملاء، يقرأ من تفسير ابن كثير رحمة الله عليه. وكان يقول أنا أحب تفسير ابن كثير كثيرا. كان مهتم جدا بصحيح البخاري وبصحيح مسلم وبتفسير ابن كثير. وبعد أن ينتهي من إلقاء الدرس من تفسير ابن كثير كان يملي عليهم بعض الجمل التي فيها الهمزات، أين يضع الهمزة والألف الممدودة والألف المقصورة والضاد التي بالعصا والتي بدون عصا، اختبار للطلاب. وبعد أن يكتب منهم يطلب الدفاتر لهم، فيؤتى له بالدفاتر ويصحح. ما يحب يكون عنده خطأ، حتى الخطأ الإملائي، يعني من حبه لطلابه يحب أن يكون أقوياء. رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا ونفع الله، نفع الله من دعوته. الشاهد أنه ما شغل الطلاب بالردود على الناس، كان هو يرد. وأيضا ما كانت الردود تأخذ عليه وقته كله، لا، إنما يرد على الماشي. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم ويسلمكم. بعد السؤال الثالث، وقد تلقى كثيرا من الاخوان يقول او يقولون في سؤالهم يريد طلب العلم عندكم بمدينه الثلاثه الجيبه، فما هي الشروط من وجود الطالب وهل الطريق الى هناك اعلم؟ ومتصل على السؤال يقول ابي يدعني الى الذهاب لطلب العلم، فهل اطيع ابي في هذا؟
طلب العلم في اليمن في مثل معبر عند الشيخ الإمام جزاه الله خيرا وعند الشيخ عبد الرحمن العدني في الفيوش في عدن والشيخ عبد العزيز الزرعي في إدن وعند الشيخ عبد الله العدني في الشحرة في حضرموت، فهناك طلاب ما شاء الله من دول متعددة. نحن عندنا ما نستقبل طلاب من دول أخرى، عندنا طلاب يمنيون، لكن أنا أمر على المراكز، أنا أزور المشايخ ما بين الحين والآخر، وأزور المراكز العلمية وأجيب على الأسئلة وأوجه توجيهات عامة في تلك المراكز التي نفع الله بها، ونحن وهم شيء واحد كالبنيان يشد بعضه بعضا. فإن أحببت أن تخرج إلى تلك المراكز الإخوان سيعطونك الأرقام، أرقام الهواتف حتى تنسق معهم، وقد تأتي إلي زائرا هذا لا حرج، يأتوني زوار، وقد تكون أنت من ضمنهم في سيارة دعوية فيها كذا من الطلاب خطباء يتوزعون وعندهم أسئلة، أي نعم، وأنت تكون معهم، يأتون أحيانا أسبوعيا ناس من هنا وناس من عدة مراكز، فقد تأتي أنت من ضمن الزوار وعندك أسئلة وينفع الله بهذه الإجابة. وإن شئت أن تبقى في بلادك، الحمد لله أنتم الآن في أمن وأمان، بلادكم ليبيا ما شاء الله، اللهم بارك، بلاد طيبة، بلاد مباركة، نسأل الله أن يأخذ بأيدي المسؤولين إلى كل خير، نسأل الله أن يوفقهم وأن يأخذ بأيديهم إلى كل خير. والحمد لله الآن كثير من الدول عرفت سماحة الإسلام، الإسلام هو دين السماحة، أما الشدة والعنف من بعض الحكام هذا ما يمثل الإسلام، يمثل العنفطة والكبرياء. الإسلام دين السماحة، ما هو دين الكبر والظلم، دين السماحة. يعني سماحة الإسلام، دول الكفار لا شيء إلى سماحة الإسلام، أي والله لا شيء، عندهم بلاوة. الإسلام دين السماحة، دين دنيا، مسجد وبيت وإدارة ومزرعة ومصنع وسوق، دين صالح لكل زمان ومكان، دين الرشد والسماحة، ما هو دين الظلم والعنف والسجن والقتل، أعوذ بالله. الواجب على رؤساء الدول أن يمثلوا الإسلام بسماحته، فيكونون سمحين مع رعاياهم، يكونون سمحين جدا مع شعوبهم ومع جيرانهم، وبالله التوفيق. شحن الجوالات من كهرباء المسجد، بما أن الذي يشحن من طلاب العلم الناس الطيبين المصلين الصائمين، يشحن للخير للعلم للفوائد للقرآن للحديث جزاه الله خيرا، فنتمنى من أئمة المساجد أن يكونوا سمحين، السماحة هي خير الدين، السماحة أن يكونوا سمحين، ما دام أنه للخير، هو ما يشحن من أجل أغاني ولا يشحن من أجل أذية الناس، هو يشحن جواله للخير. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب، هذا من التعاون على البر والتقوى، وبالله التوفيق.
أدعوكم الله إلى خير. هذا السؤال الخامس، يقول فيه السائل: هل يحب لمن وضع عقدا مع دولة مع مزار من مزاراتها أو مع الناسية أو مع الأركان في الجيش. وكان من شروط العبد ألا يشتغل في أي عمل آخر، فهل يجوز له توقيع عقود أخرى بحجة أنه يوفق بين الأعمال؟
الجواب، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أنت بينك وبين جهة العمل عقد أو شركة أو مصنع أو مؤسسة، بينك وبينها عقد ووقعت على هذا العقد، ومن شروط هذا العقد أنك لا تعمل في جهة أخرى من أجل أن تتفرغ لعملك، وما بقي عندك أن الوقت تأخذ فيه راحتك لتأتي في اليوم الثاني في نفس الموعد وأنت نشيط، عليك أن تفعل. الله أمرك بهذا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا عقد من العقود. وإذا كان هذا العمل لا يكفيك فاطلب أن تقال منه وغير عملك إن أحببت. أما أنك تستلم المعاش ثم أنت تخالف عندك كذا كذا وظيفة، أنت بشر، كم ستكون الطاقة التي عندك؟ فنصيحتي للمسلم أن يكون من أهل الوفاء، من أهل الوفاء والصدق والأمانة، عاملا بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا تغتر ببعض الناس ولا تقلدهم أنه لا يبالي من أين أخذ المال، أمن حلال أم من حرام، لا تقلده. أنت أصلح نفسك كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم. وبالله التوفيق.
حفظكم الله. أخوكم من مدينة الخارج يقول: أبيتنا في شراء السيارة عن طريق المرابحة، عن طريق مصرف الجمهورية، وطريق الشراء هي أن تتبدل للمصرف في الأوراق المطلوبة، ويطلب المصرف فاتورة عرض بنوع مثلا بمعرض بيع السيارة، وبعد ذلك يقوم المصرف بشرائها، وأقوم أنا بسداد مبلغ المصرف عن طريق القسط الشهري، فهل هذا الشراء جائز؟ وهل هذه المعاملة مشروعة؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذا السؤال السادس سيبقى معنا إن شاء الله، ننظر فيه بإذن الله والله الموفق.
وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال السابع يقول: رجل سافر من طرابلس سورة وزوجته حتى وصل إلى منزله في بغداد في رمضان، ثم حصل بينهما اجتماع، فهل عليهما شيء علما بأن المسافة حوالي 1000 كيلو؟
المسافر يجوز له الفطر ما دام مسافرا، فأما إذا وصل إلى مكان إقامته فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر لأنه انتهى من السفر. وصل مثلا ظهرا أو عصرا في مكان في بلده، فعليه أن يمسك، لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي زوجته، لأنه ما صار مسافرا، السفر انتهى منه. يمسك، وهذا اليوم عليه أن يقضيه لأنه أمسك جزء منه، يقضيه مع باقي الأيام التي أفطرها في السفر، وكذلك أيضا المريض الذي كان يأكل ويشرب لأنه مريض، مثلا في وقت الظهر شعر بالصحة، الله سبحانه رزقه الصحة، فعليه أن ينوي الإمساك، يمسك من وقت ما شعر بالصحة إلى غروب الشمس، وهذا اليوم أيضا يقضيه مع جملة الأيام التي أفطرها بعذر المرض. وكذلك الحائض والنفساء تماما كانت تأكل وتشرب لأنها في عذرها، الحيض والنفاس، وقت الظهر وقت العصر وقت الضحى انقطع الدم انتهت الدورة، خلاص تمسك، تنوي الإمساك، تمسك بقية يومها وتعتصم وتصلي وهي صائمة باقي اليوم، وتقضي هذا اليوم لأنه ما هو كامل، تقضيه مع بقية الأيام التي أفطرتها بعذر الحيض أو النفاس. هذه فتاوى أهل العلم، هذه فتاوى أهل العلم، وأنا بفضل الله أحد أصول الحرص ألا أنفرد عن العلماء، أحرص ما أمكن أن يكون كلامي من كلام أهل العلم، كتاب وسنة وفهم العلماء الربانيين المتمسكين بكتاب السنة، لأنه لا يجوز لنا أن نمزق الأمة شدا مذهب، هذا له مذهب وهذا له طريقة وهذا له فكر وهذا له رأي، هذا تمزيق الأمة، فنحن أمة واحدة من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا إلى قيام الساعة، أمة واحدة، أمة القرآن والسنة، وبالله التوفيق.
أسأل الله وبارك فيكم وجزاكم خيرا. السؤال الثاني يقول: في سائل نريد كلمة قصيرة منكم جزاكم الله خيرا عن التسامح والصبر وقبول الاعتذار من الخطأ.
عن التسامح؟
عن التسامح والصبر وقبول الاعتذار.
التسامح أنا أرى أن أفرده بكلمة مستقلة إن شاء الله، قد تكون من ضمن المحاضرات التي ما بين المغرب والعشاء إن شاء الله، لأهمية التسامح، وأن الدين دين السماحة ما هو دين الشدة والعنف، فإن شاء الله هذه نأجلها من أجل أن تأخذ قصة، وبالله التوفيق.
حفظكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال التاسع يقول: هل يجوز إخراج كفارة اليمين على طلب العلم في طعامه؟
الجواب نعم، إذا كانوا فقراء، وهي من أحسن ما توضع لهم، يعني كفارة يمين، كفارة نذر، كفارة ظهار، كفارة من جامع في نهار رمضان إطعام 60 مسكين، إذا جعلها على الطلاب فما شاء الله في موضعها، لكن على القائمين على الطلاب أن يفصل أصحاب هذه الكفارة، لأنها مختصة بنوع من الناس وهم الفقراء والمساكين، فيتأكد من أوضاع الطلاب من كان من أهل هذا الصنف فقير مسكين يجعله على جنب حتى يجمع 60 نفر إذا كانت كفارة 60 أو 10 إن كانت كفارة 10، ونقول أحسنت نعم ما فعلت، لأن الكفارة إذا جعلها لطلاب أغنياء ما هم مساكين ما تجدر، لابد أن تضع هذه العبادة في موضعها، والله موفق.
وفقكم الله وبارك فيكم. السؤال العاشر يقول: هل يجوز تذكية نور الزينة، وهل يجوز تذكية الأعمال لغرض الزينة والتجارة في ذلك
تربية الطيور في البيت، طيور الزينة، لا بأس، أمر حسن، أمر طيب، حتى يصعني أهل البيت عن الطيور المحنطة وعن الصور المجسمة، عن الصور المجسمة من البلاستيك أو غير ذلك، فعندهم الطيور الحية، الطيور الحية مع العناية بها لأنها أمانة في عنقه، الطعام والشراب المناسب لها توفره، والنظافة، وأيضا لا تضيع الوقت كله، تجعل لها وقت فتفرح نفسك وتفرح أطفالك بها وأهل بيتك، وتزين بيتك بما أحل الله، وتحتسب الأجر عند الله في طعامك، في إطعامها وسقائها، هذا في أجر، كما جاء في الحديث في كل كبد رطبة صدقة، الماء اللي تعطيها والأكل اللي تعطيها لك أجر على ذلك، احتسبه عند الله. وهكذا الحمام إذا أردت، لا بأس إن شاء الله مع العناية بالنظافة والطهارة والحذر من الثعابين التي تأتي بعد الحمام، تكون على حذر منها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الأمر كما أجاب الشيخ بن باز رحمة الله عليه في مجموعة الفتاوى له، وأنا قد ذكرت هذا في الطبعات الأخيرة من كتاب القول المفيد، حيث قال رحمة الله عليه: الأمر واسع، الأمر واسع ولا مشاحة في الاصطلاح. من قسم التوحيد إلى قسمين فلا حرج، ومن قسمه إلى ثلاثة فلا حرج، ومن قسمه إلى أربعة فلا حرج. ثم قال رحمه الله: عرف هذا بالاستقراء، تقسيم التوحيد عرف قال بالاستقراء، حين يقرأ الإنسان الأدلة من الكتاب والسنة يجد آيات كثيرة تتحدث عن توحيد الربوبية، وأن الله الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر. قال أيضا: ويجد آيات كثيرة تتحدث عن توحيد الألوهية، وأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، وأن العبادة لا تكون إلا له من دعاء ونذر وذبح وخوف ورجاء وركوع وسجود وتوكل وإنابة وتوبة إلى غير ذلك. قال أيضا: ويجد هذا المستقرئ للأدلة آيات كثيرة تتحدث عن توحيد الأسماء والصفات، وذكر جملة من لكل قسم. قال: والمستقرئ أيضا يجد آيات كثيرة تتحدث عن توحيد المتابعة، وأن المتبوع بحق هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وذكر جملة من الآيات. كذلك كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين، والذي نقله عنه شارح العقيدة الطحاوية، حيث يقول ابن القيم رحمه الله: قال: فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توحيد المرسل، المرسل هو الله، توحيده هي الأقسام الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هو توحيد المتابعة. وأيضا إذا قلت: يا أخي الكريم، أقسام توحيد الله، فقل ثلاثة، لأنك قلت أقسام توحيد الله، أضفت التوحيد إلى الله، فقل ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وإذا أطلقت فقلت أقسام التوحيد، فلك أن تقول ثلاثة في هذه المذكورة، ولك أن تقول أربعة فتضم إليها توحيد المتابعة كما ذكر ذلك ابن القيم، وكما ذكر ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله الجميع، وبالله التوفيق.
وفقكم الله لكم خيرات. سؤال ثاني يقول في سائل: هل رد الأخطاء العلمية وإن صدرت من سلفيين هل يسمى هذا تدفع عن الهواء؟ وهل السكوت على أخطاء بعض طلبة العلم من أجل مصلحة الدعوة يكون في كل خطأ؟
أعد السؤال.
يقول: بارك الله فيكم مستعجل، هل يعتبر رد الأخطاء العلمية وإن صدرت من سلفيين هل يسمى هذا تدفعا للعوام؟ وهل السكوت على أخطاء بعض طلبة العلم من أجل مصلحة الدعوة يكون في كل خطأ صدر منهم؟
تتبع الأخطاء وتصيدها مما لا ينبغي، وقد سمعتم التوجيه النبوي لجميع الأمة: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم. فتجميع الأخطاء من تتبع العورات، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. يعني هذا أن الأصل في المسلمين السلام، الأصل في المسلمين السلام، وليس الأصل هو تتبع الأخطاء، الأصل السلام، تحملهم على محمل حسن. يا أخي الكريم بارك الله فيك، أنت قد كفيت، أنت قد كفيت عن هذا العمل بأربع ملائكة، ما هو بملك واحد، أربع، أنت تنام وهم لا ينامون، أنت تسأم وهم لا يسأمون، أنت تغفل وهم لا يغفلون، أنت تغيب وهم لا يغيبون، أنت لا تكتب وهم يكتبون، وإن كتبت كتبت أمورا يسيرة وهم يكتبون كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عليه. فأنت قد كفيت، ملكان في الليل وملكان في النهار، أنت إذا كتبت وضعتها في الدولاب وربما ضاعت الأوراق، وهم يكتبون ويرفعونها إلى السماء ولا تضيع. ملائكة تسلم ملائكة، الملائكة الذين هناك يستقبلون الأوراق يحفظونها، الحسنات على حدة والسيئات على حدة، أعمال الليل على حدة وأعمال النهار على حدة، مفروزة من البداية، فرز من البداية، الليل والنهار، الخير والشر، ويعرضونها على الله سبحانه وتعالى في كل اثنين وخميس. الأمور دقيقة، نحن لا شيء، والحكومات لا شيء، أمور دقيقة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، تعرض على الله في كل اثنين وخميس، عرض أسبوعي مرتين، الأعمال التي من يوم الاثنين إلى الخميس تعرض يوم الخميس، الأعمال التي من يوم الخميس إلى يوم الاثنين تعرض يوم الاثنين، فيأخذ من يشاء ويثبت من الذنوب ما يشاء. ثم من هو المحاسب لهؤلاء العباد، الإنس والجن والرجال والنساء؟ هو الله رب العالمين في ذلك اليوم العظيم. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. بدأ بالصغيرة قبل الكبيرة، فقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، كل واحد له كتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، بدأ بالصغيرة قبل الكبيرة، فهدئ بالك، الله الرقيب والله الحسيب والله الشهيد سبحانه وتعالى. ثم أيضا أنت تكتب الأخطاء، أنت أيضا لك أخطاء، أنت بشر ما أنت ملك، كل بني آدم خطأ، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، يا من يتتبع الأخطاء هل أنت بريء من الأخطاء؟ الجواب لا. ثم أيضا هذا الوعيد الشديد، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، أتأمن على نفسك أن يفضحك الله عز وجل؟ فحال الأمور تمشي على ما يريد الله سبحانه وتعالى، كما كان في عهد السلف، كما كان في عهد السلف، كيف كانوا؟ هل كانوا كحال الناس اليوم؟ اليوم لا. فدع الأمور على ما كان في عهد السلف، السلف لهم ردود على بعض الناس، كتب كثيرة جدا لأهل العلم، لكن بدون تتبع خرجت، وربما ذاك ألف كتابا أو قال مقالة فتناقلها الناس ووصلت إلى العلماء فألفوا فيها وردوا فيها، هذا هو خير لك. أنا كلامي الآن ليس مع العلماء، العلماء هم حماة الشريعة، أنا كلامي مع الطلاب ومع عامة الناس. لا تجعل من نفسك يا طالب العلم ويا أيها العام الكريم، لا تجعل من نفسك شهيدا ورقيبا وحسيبا، دع هذا لغيرك. هذا أهل العلم جزاه الله خيرا. الباطل مهما تستر صاحبه، بارك الله فيكم، الباطل والبدعة والمقالة الشنيعة مهما تستر صاحبها الله سيظهرها، وإذا بكتاب أو أكثر من كتاب يخرج من أهل علم ربا عليه، وأنت مرتاح، أنت عامي اعرف قدرك، والطالب في مرحلة الطلب اعرف قدرك. أنصحكم بها أنكم لا تنشغلون ببعضكم البعض. أعداء الإسلام يريدون هذا، أن المسلمين ينشغلون ببعضهم، هذا يرد على هذا وهذا يرد على هذا، وهذا يسب هذا وهذا يسب هذا، وهذا يتصيد أخطاء هذا وهذا يتصيد أخطاء هذا، فينشغلون ببعضهم عن أعدائهم. انشغلوا بالعلم يا طلبة العلم، وانشغلوا بالعبادة يا عباد الله، انشغلوا بما ينفعكم. إذا كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه قائم بالدعوة عندنا في اليمن والتعليم والتأليف والتحقيق ونفع الله به، وكان بين فرق منحرفة كثيرة من صوفية وشيعة ووافض ومتحزبين وهل مجرى، لم يجيش طلابه في الردود، ما قال حرفوا ردوا نزلوا كروا عليهم. لو جيش طلابه في الردود على الناس لفاتهم من العلم الشيء الكثير والعظيم. كان هو رحمة الله عليه على الناشئ أيضا، حتى هو ما كان متجردا لهذا الأمر، كل ردود ومناقحات على الناشئ، علم ويفقه الطلاب ودرس ويؤلف ويحقق ويفتي، ويأتي رد على المنحرف على الناشئ رد عليه وينفع الله به. الآن بعض الناس لا يجيش طلابه ويشغلهم بالردود، الله المستعان، هذا ما كان من هدي السلف ولا من طريقة العلماء أهل العلم الفضل المعاصرين، أن تشغل الطلاب والطالبات في الردود على فلان أو فلان، هذه تعتبر من المخالفات لما كان عليه أهل العلم ولما كان عليه السلف الصالح. وكان رحمة الله عليه يحث الطلاب على طلب العلم ويحثهم على الاجتهاد، يقول أنا أريد أن تكونوا أقوياء في كل العلوم، وأن تكونوا في المستوى العلمي أرفع من أصحاب الجامعات، وكان مما يعلمهم الإملاء. يقول أنا ما أحب طالب العلم أن يكون مبرزا في القرآن والحديث والفقه والتوحيد والعقيدة والخطابة والمواريث ثم خطه رديء. فكان كل يوم بعد صلاة الظهر عنده درس في تفسير ابن كثير، وبعده مباشرة الإملاء، يقرأ من تفسير ابن كثير رحمة الله عليه، وكان يقول أنا أحب تفسير ابن كثير كثيرا. كان مهتم جدا بصحيح البخاري وبصحيح مسلم وبتفسير ابن كثير، وبعد أن ينتهي من إلقاء الدرس من تفسير ابن كثير كان يملي عليهم بعض الجمل التي فيها الهمزات، أين يضع الهمزة والألف الممدودة والألف المقصورة والضاد التي بالعصا والتي بدون عصا، اختبار للطلاب. وبعد أن يكتب منهم يطلب الدفاتر لهم فيؤتى له بالدفاتر ويصحح. ما يحب يكون عنده خطأ حتى الخطأ الإملائي، يعني من حبه لطلابه يحب أن يكون أقويا. رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا ونفع الله، نفع الله من دعوته. الشاهد أنه ما شعر الطلاب بالردود على الناس، كان هو يرد، وأيضا ما كانت الردود تأخذ عليه وقته كله، لا، إنما يرد على الناشئ. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم ولسانكم بعد السؤال الثالث. وقد تكرر كثيرا من الاخوان يقول او يقولون في سؤالهم يريد طلب العلم عندكم بمدينه الثلاثه الكريمه، فما هي الشروط من قبول الطلب وهل الطريق الى هناك احكام؟ ومتصل على السؤال يقول ابي يمنعني من الذهاب لطلب العلم فهل مطلع ابي في هذا؟
طلب العلم في اليمن في مثل معبر عند الشيخ الإمام جزاه الله خيرا وعند الشيخ عبد الرحمن العدني في الفيوش في عدن والشيخ عبد العزيز الزرعي في إد وعند الشيخ عبد الله العدني في الشحرة في حضرموت، فهناك طلاب ما شاء الله من دول متعددة. نحن عندنا ما نستقبل طلاب من دول أخرى، عندنا طلاب يمنيون، لكن أنا أمر على المراكز، أنا أزور المشايخ ما بين الحين والآخر وأزور المراكز العلمية وأجيب على الأسئلة وأوجه توجيهات عامة في تلك المراكز التي نفع الله بها، ونحن وهم شيء واحد كالبنيان يشد بعضه بعضا. فإن أحببت أن تخرج إلى تلك المراكز الإخوان سيعطونك الأرقام، أرقام الهواتف حتى تنسق معهم. وقد تأتي إلي زائرا، هذا لا حرج، يأتوني زوار، وقد تكون أنت من ضمنهم في سيارة دعوية فيها كذا من الطلاب خطباء يتوزعون وعندهم أسئلة، أي نعم، وأنت تكون معهم. يأتون أحيانا أسبوعيا ناس من هنا وناس من عدة مراكز، فقد تأتي أنت من ضمن الزوار وعندك أسئلة وينفع الله بهذه الإجابة. وإن شئت أن تبقى في بلادك، الحمد لله أنتم الآن في أمن وأمان، بلادكم ليبيا ما شاء الله، اللهم بارك، بلاد طيبة، بلاد مباركة، نسأل الله أن يأخذ بأيدي المسؤولين إلى كل خير، نسأل الله أن يوفقهم وأن يأخذ بأيديهم إلى كل خير. والحمد لله الآن كثير من الدول عرفت سماحة الإسلام، الإسلام هو دين السماحة، أما الشدة والعنف من بعض الحكام هذا ما يمثل الإسلام، يمثل العنفطة والكبرياء. الإسلام دين السماحة، ما هو دين الكبر والظلم، دين السماحة. يعني سماحة الإسلام، دول الكفار لا شيء إلى سماحة الإسلام. أي والله لا شيء، عندهم بلاوة. الإسلام دين السماحة، دين دنيا، مسجد وبيت وإدارة ومزرعة ومصنع وسوق، دين صالح لكل زمان ومكان، دين الوسط والسماحة، ما هو دين الظلم والعنف والسجن والقتل. أعوذ بالله. الواجب على رؤساء الدول أن يمثلوا الإسلام بسماحته، فيكونون سمحين مع رعاياهم، يكونون سمحين جدا مع شعوبهم ومع جيرانهم. وبالله التوفيق. شحن الجوالات من كهرباء المسجد، بما أن الذي يشحن من طلاب العلم الناس الطيبين المصلين الصائمين يشحن للخير للعلم للفوائد للقرآن للحديث جزاه الله خيرا، فنتمنى من أئمة المساجد أن يكونوا سمحين. السماحة هي خير الدين، السماحة أن يكونوا سمحين، ما دام أنه للخير هو ما يشحن من أجل أغاني ولا يشحن من أجل أذية الناس، هو يشحن جواله للخير. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا من التعاون على البر والتقوى. وبالله التوفيق.
أجركم الله إذا خير. هذا السؤال الخامس، يقول فيه السائل: هل يحب لمن وضع عقدا مع دولة مع مؤسسة من مؤسساتها أو وزارة من وزاراتها أو مع الداخلية أو مع أركان الجيش، وكان من شروط العقد ألا يشتغل في أي عمل آخر، فهل يجوز له توقيع عقود أخرى
بين العمل؟ الجواب، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أنت بينك وبين جهة العمل عقد أو شركة أو مصنع أو مؤسسة، بينك وبينها عقد ووقعت على هذا العقد، ومن شروط هذا العقد أنك لا تعمل في جهة أخرى من أجل أن تتفرغ لعملك، وما بقي عندك أن الوقت تأخذ فيه راحتك لتأتي في اليوم الثاني في نفس الموعد وأنت نشيط، عليك أن تفعل. الله أمرك بهذا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا عقد من العقود. وإذا كان هذا العمل لا يكفيك فاطلب أن تقال منه وغير عملك إن أحببت. أما أنك تستلم المعاش ثم أنت تخالف عندك كذا كذا وظيفة، أنت بشر، كم ستكون الطاقة التي عندك؟ فنصيحتي للمسلم أن يكون من أهل الوفاء، من أهل الوفاء والصدق والأمانة، عاملا بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا تغتر ببعض الناس ولا تقلدهم أنه لا يبالي من أين أخذ المال، أم من حلال أم من حرام، لا تقلدهم، أنت أصلح نفسك كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم. وبالله التوفيق.
حفظكم الله. إذا تقرأ هذا السؤال السابع، بل السؤال السادس، يقول في سائل يحبكم بالله:
حفظكم الله رضي الله
عنه، أخوكم من مدينة بغداد، يقول: أريدنا في شراء السيارة عن طريق المرابحة، عن طريق مصرف الجمهورية وطريق الشراء، هي أن تتبدل للمصرف في الأوراق المطلوبة، السيارات، وبعد ذلك يقوم المصرف بشرائها، وأقوم أنا بسداد المبلغ للمصرف عن طريق القسط الشهري، فهل هذا الشراء جاهز؟ وهل هذه المعامله مشروعه؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذا السؤال السادس سيبقى معنا إن شاء الله، ننظر فيه بإذن الله والله الموفق.
وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال السابع يقول: رجل سافر من طرابلس سورة وزوجته حتى وصل إلى منزله في بغداد في رمضان، ثم حصل بينهما اجتماع، فهل عليهما شيء علما بأن المسافة حوالي 1000 كيلو؟
المسافر يجوز له الفطر ما دام مسافرا، فأما إذا وصل إلى مكان إقامته فلا يجوز له أن يترخص برخص السفر لأنه انتهى من السفر. وصل مثلا ظهرا أو عصرا في مكان في بلده، فعليه أن يمسك، لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي زوجته، لأنه ما صار مسافرا، السفر انتهى منه. يمسك، وهذا اليوم عليه أن يقضيه لأنه أمسك جزء منه، يقضيه مع باقي الأيام التي أفطرها في السفر. وكذلك أيضا المريض الذي كان يأكل ويشرب لأنه مريض، مثلا في وقت الظهر شعر بالصحة، الله سبحانه رزقه الصحة، فعليه أن ينوي الإمساك، يمسك من وقت ما شعر بالصحة إلى غروب الشمس، وهذا اليوم أيضا يقضيه مع جملة الأيام التي أفطرها لعذر المرض. وكذلك الحائض والنفساء تماما، كانت تأكل وتشرب لأنها في عذرها، حيض والنفاس، وقت الظهر وقت العصر وقت الضحى انقطع الدم، انتهت الدورة، خلاص تمسك، تنوي الإمساك، تمسك بقية يومها وتعتصم وتصلي وهي صائمة باقي اليوم، وتقضي هذا اليوم لأنه ما هو كامل، تقضيه مع بقية الأيام التي أفطرتها بعذر الحيض أو النفاس. هذه فتاوى أهل العلم، هذه فتاوى أهل العلم، وأنا بفضل الله أحرص كل الحرص ألا أنفرد عن العلماء، أحرص ما أمكن أن يكون كلامي من كلام أهل العلم، كتاب وسنة وفهم العلماء الربانيين المتمسكين بكتاب السنة، لأنه لا يجوز لنا أن نمزق الأمة شذر مذر، هذا له مذهب وهذا له طريقة وهذا له فكر وهذا له رأي، هذا تمزيق الأمة، فنحن أمة واحدة من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يومنا إلى قيام الساعة، أمة واحدة، أمة القرآن والسنة. وبالله التوفيق.
أسأل الله وبارك فيكم وجزاكم خيرا. السؤال الثامن يقول: في سائل نريد كلمة قصيرة منكم جزاكم الله خيرا عن التسامح والصبر وقبول الاعتذار من الخطأ.
عن التسامح؟
عن التسامح والصبر وقبول الاعتذار.
التسامح أنا أرى أن أفرده بكلمة مستقلة إن شاء الله، قد تكون من ضمن المحاضرات التي ما بين المغرب والعشاء إن شاء الله، لأهمية التسامح، وأن الدين دين السماحة، ما هو دين الشدة والعنف، فإن شاء الله هذه نأجلها من أجل أن تأخذ قصة. وبالله التوفيق.
حفظكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال التاسع يقول: هل يجوز إقرار كفارة اليمين على طلب العلم في إطعامه؟
الجواب نعم، إذا كانوا فقراء، وهي من أحسن ما توضع لهم، يعني كفارة يمين، كفارة نذر، كفارة ظهار، كفارة من جامع في نهار رمضان إطعام 60 مسكين، يجعلها على الطلاب فما شاء الله في موضعها. لكن على القائمين على الطلاب أن يفصل أصحاب هذه الكفارة، لأنها مختصة بنوع من الناس وهم الفقراء والمساكين، فيتأكد من أوضاع الطلاب. من كان من أهل هذا الصنف فقير مسكين يجعله على جنب حتى يجمع 60 نفر إذا كانت كفارة 60، أو 10 إن كانت كفارة 10، ونقول أحسن نعم ما فعلت، لأن الكفارة إذا جعلها لطلاب أغنياء ما هم مساكين ما تجزي، لابد أن تضع هذه العبادة في موضعها. والله الموفق.
وفقكم الله وبارك فيكم. السؤال العاشر يقول: هل يجوز تذكية دون زينة؟ وهل يجوز تذكية الأعمال بغير زينة؟ والخيار في ذلك كله بغير زينة وفي أسعار بالغة مرتفعة تصل أحيانا إلى الآلاف؟
تربية الطيور في البيت، طيور الزينة، لا بأس، أمر حسن، أمر طيب، حتى يصعني أهل البيت عن الطيور المحنطة وعن الصور المجسمة، عن الصور المجسمة من البلاستيك أو غير ذلك، فعندهم الطيور الحية، الطيور الحية مع العناية بها، لأنها أمانة في عنقه، الطعام والشراب المناسب لها توفره، والنظافة، وأيضا لا تضيع الوقت كله، تجعل لها وقت فتفرح نفسك وتفرح أطفالك بها وأهل بيتك، وتزين بيتك بما أحل الله، وتحتسب الأجر عند الله في طعامك، في إطعامها وسقائها، هذا في أجر كما جاء في الحديث: في كل كبد ضبة صدقة، الماء اللي تعطيها والأكل اللي تعطيها لك أجر على ذلك، احتسبه عند الله. وهكذا الحمام إذا أردت، لا بأس إن شاء الله مع العناية بالنظافة والطهارة والحذر من الثعابين التي تأتي بعد الحمام، تكون على حذر منها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.